باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد.
فرحان إن أكون معكم النهاردة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة يعني صيام الميلاد وشهر كيهك اللي ابتدى، وإحنا بننتهي من سنة وبنستقبل سنة جديدة، وبيكون عادة الفكر اللي شغلنا في الأيام اللي زي دي من كل سنة هو فكر التوبة. فمتهيألي كلنا كأولاد للكنيسة أولاد لربنا، كلنا بيكون شغلنا إزاي نقدم لربنا قلب نظيف وأفضل من السنة اللي فاتت في بداية سنة جديدة. فالأغلبية بيراجعوا حساباتهم وبيراجعوا أيامهم وأحداث اللي عدت عليهم السنة اللي فاتت، آملين إن إحنا نحط وعود جديدة تكون أفضل من كل سنة نبتدي بيها مع ربنا سنة جديدة. الأغلبية بيكون عايز يكون كويس، الأغلبية في حتة الإرادة إن هو نفسه يكون كويس، لكن للأسف الأغلبية برضو بيكون مش عارف. يعني هو عايز يكون كويس بس مش عارف يعملها إزاي، وعد عليه سنين كتير قبل كده كان نفسه برضو يكون أفضل، كان نفسه يكتسب فضائل معينة، كان نفسه يعرف ربنا بطريقة أعمق، وياما وقف معاه وادالع وعود إن لم تكن أو لم تكن يعني كل سنة، يمكن حتى كل شهر مع أب الاعتراف، يمكن كل أسبوع في القداس، ويمكن حتى كل يوم مع كل صلاة نوم أو مع كل صلاة في اليوم. الواحد بيقول لربنا نفسي ابتدي معاك من الأول، مش نافع الأيام اللي فاتت دي، لكن كتير ما بيعرفش. وعلشان كده العنوان اللي هنتكلم فيه النهاردة ممكن يكون الإرادة حاضرة ولكن. والآية دي زي ما حضراتكم عارفين هي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح السابع. هو يقول لأن الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنى فلست أجد. الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنى فلست أجد، ولكن الشر الذي لا أريده إياه أفعل. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أنا عايز أكون كويس لكن بعمل حاجات أنا مش عايزها، طبعا أعمل إيه؟ أعمل إيه في نفسي؟ يا رب انقذني من جسد هذا الموت. وعلشان كده هناخد جزء من إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح العاشر، ويمكن يكون آخر لقاء للسيد المسيح مع شخصية معينة قبل دخوله أورشليم وأحداث الصلب الأخيرة. ده آخر شخص يمكن ربنا يقابله، وبعد كده هيطلع على طول على أورشليم ويبتدي أحداث أسبوع الألام. فهنقرأ جزء من إنجيل مرقس وهو إصحاح متفرد الحقيقة، إنجيل مرقس الإصحاح العاشر ده، لأنه إذا كنا إحنا في نهاية سنة بتكون بروفا يعني لنهاية العمر، فماشي معها إنجيل مرقس لأنه نهاية برضو حياة ربنا يسوع المسيح على الأرض. وهو في الإصحاح ده ماشي في الطريق رايح أورشليم وعمال يقابل أنواع من الشخصيات، كل واحد منهم عايز منه حاجة أو طالب حاجة، وكل واحد بشخصية مختلفة وربنا يكلمه بطريقة مختلفة، وكأن ربنا ماشي في الطريق كده، وفي اللي يلحق يخش في الصف، وفي اللي يلحق يدخل شوية ويقع تاني، وفي اللي مش همه. فنقابل شخصيات مختلفة، احنا هنركز على آخر شخصية فيهم، لكن أحب أقرأ مع حضراتكم آية يمكن تكون زي ما تكون عنوان للإصحاح، أو زي ما تكون عنوان لحياتنا كلها، مع أن هي آية تعتبر آية ربط من الآيات اللي بتتعدى، يعني نقراها ونحس إن هي مش قصة فنقوم معدينا، لكن هي آية تستحق الوقفة وبالذات في الإصحاح ده. هي الآية رقم 32، يقول وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم يتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون. كفاية كده. الآية دي ممكن تكون عنوان للإصحاح وممكن تكون عنوان لحياتنا كلها. وكانوا في الطريق، طريق الدنيا، صاعدين لأورشليم هو عنوان حياتنا. إحنا عبارة عن ناس صاعدين لأورشليم، ما إحناش وكانوا في الطريق وفرحانين بالدنيا، لكن كانوا في الطريق وكل أملهم أنهم صاعدين لأورشليم. وقدامنا يتقدمنا يسوع. يا والواحد يحط العنوان ده قدام حياته كأنها ملخص لكل تعب ولف ودورانه في الدنيا كلها. هو الإنسان ما هو إلا إنسان في الطريق صاعد إلى أورشليم يتقدمه يسوع. لكن يتقال بعدها وهم متحيرين وخايفين، أهو زينا برضو. وسط الإصحاح ربنا يقابل ناس كتير، يعني يقابل مثلا يقول وفيما هو خارج إلى الطريق، دي الآية 17. لو كلمة الطريق دي موجودة حوالي 3 أو 4 مرات في الإصحاح ده. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجس له وسأله، ده كان الرجل الغني اللي قال له أعمل إيه عشان أخش السماء، قال له بيع أموالك فمضى، يعني كان عايز يخش في الصف بتاع الطريق، بس الكلمتين دول صدوه راح رجع تاني. من ضمن الناس اللي كانوا عايزين يخشوا في الطريق برضو في الإصحاح ده التلاميذ، كان ماشي يعقوب ويوحنا مع السيد المسيح، فقالوا له ممكن نطلب منك طلب؟ قال لهم عايزين اعمل لكم ايه؟ قالوا نبقى عن يمينك وعن يسارك. قال لهم في ناس معينين اللي هيبقوا على يميني ويساري، هم يمكن بيقولوا ان هم عايزين يبقوا معاه في مجده، هم فاكرين هيخش اورشليم ويبقى في مجد، لكن هو قال لهم اللي هيبقى عن يميني وعن يساري كمان يومين دول هيبقوا على الصليب، فتقدروا تصطبغوا بالصبغه اللي انا هصطبغ بيها. قالوا الكلمتين اللي قدروا عليهم وهم مش فاهمين، فربنا قال لهم الحقيقه انتوا فعلا هتشربوا من الصبغه زي ما انتوا بتقولوا مع انكم مش فاهمين، لكن في ناس معينين هم اللي هيبقوا عن يميني وعن يساري، لص اليمين ولص الشمال، انتوا مش هتستحملوها دلوقتي لكن مسيركم هتصطبغوا بالصبغه. دخلوا في السكه ومشوا في الطريق مش عارفين ايه اللي هيحصل بالظبط، بس على الاقل كملوا مع السيد المسيح. طب احنا يهمنا الشخصيه الثالثه بقى، الايه 46، هو زي ما بقول لحضراتكم اخر واحد لحق الطريق، آخر واحد خلاص بعد كده ربنا يخش على أورشليم على الإصحاح اللي وراه. دخل بقى وقال لهم إذا لقيتوا هتلاقوا جحش وهتوه حلوه، نخش بقى على حد الزعف. لكن آخر واحد لحق يخش في الطريق هو واحد زي ما ابتديت وقلت لحضراتكم الإرادة حاضرة عنده، هو عايز يكون كويس بس مش عارف يعملها إزاي دي، وبقى له يمكن سنين قاعد في الطريق ده مستني إنه يتحسن ويبقى في حال أفضل ويكون في الطريق مع المسيح، لكن كانش عارف يعملها ازاي. فخلونا نفكر كده زي ما ابونا علمنا بالطريقة الروحية ونطلع لينا دروس روحية تفيدنا من القصة بتاعت هذا الشخص. في الآية 46 مكتوب وجاء إلى أريحة، ربنا يسوع المسيح والتلاميذ وصلوا أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. أيوة يستعطي، أدي الطريق أهو، يعني قاعد على الطريق ومستني وزي ما هو متعود قاعد بيستعطي. وزي ما حضراتكم عارفين يعني الأباء يبصوا للكلام ده وما يعدهوش بالسهل، لكن يمسكوه يتأملوا فيه، فيقولوا ده ببساطة إنسان تعبعني، يعني هو أعمى يعني مشكلته في عينيه، والعين هي سراج الجسد كله، يعني تعباه من حيث ان هي عين حسد، عين غيره، عين شهوه بطاله، ايا كان هو سراج الجسد هو العين. اهو ده شخص هنشوف بعد كده انه نفسه عينيه تنضف بس مش عارف، هو من جوه عايز، الاراده حاضره لكن يفعل الحسنى مش عارف يصلحها يعملها ايه، يعني يعمل ايه في عينيه. فده واحد قاعد يستعطي على الطريق ومشكلته الأساسية إنه أعمى، والإنسان ده قاعد بيستعطي يعني معناه تعود على كده، بقى له فترة طويلة يقعد يمد إيده للناس. وبرضو الآباء يبصوا للآية دي أو للجملة دي ويقولوا عنوان كل خطية هو إنسان جالس على الطريق يستعطي. يعني إيه جالس على الطريق يستعطي؟ عمال يمد إيده للناس، هو عايز من الناس مثلا كلمة حلوة، نظرة شفقة، من الدنيا عايز يمكن عظمة، مال، أيا كان، هو إنسان قاعد يمد إيده للناس. وبالأكتر الإنسان المسيحي لما تطلع منه بتبقى بايخة أوي، لأن الإنسان المسيحي عنده ذخيرة وعنده ما يشبعه وما يكفيه اللي المفروض يعني يمنعه من ان هو يمد ايده للدنيا. هو عنده اللي اغلى من كده بكتير. هو عنده نعمه تكفيه للعمر كله بكل حاجه هتقابله بعد كده. ذخيره ورصيد هائل يقدر يطلعه قدام اي مشكله، قدام اي تجربه. لكن ما يصحش يمد ايده كتير للناس. يشبهه القصه دي بطفل صغير يوم ما اتولد ابوه قرر انه يعمل له هديه ما اتعملتش في الدنيا قبل كده. فقعد يشوف ايه اللي ممكن يحتاجه هذا الطفل من يوم ولادته لحد ما يموت، مثلا لو هيعيش 100 سنه. فقعد يحسب كل الفلوس اللي ممكن يحتاجها لو عاش في احسن قصر ويسافر في احسن حتت ويتعلم احسن علام ويبقى عنده كل جاه وسلطان. قعد يشوف ممكن يحتاج كام يعني، ويضربها في زياده الدولار ولا غيره، ويطلع في الاخر المبلغ اللي ممكن يحتاجه الولد ده. وكانت المفاجاه ان هو قال له انا عملت لك كل الفلوس اللي ممكن تحتاجها دي وحطيتها لك في البنك كمان، انت كده ممكن ما تعملش اي حاجه، تقعد تستمتع بس. وبعدين هو قصه رمزيه يعني. وبعدين انا مثلا كنت حاضر هذا العرس وهذه الحفله، وفي يوم من الايام ماشي في الشارع لقيت الطفل الصغير اللي انا حضرت العرس او الحفله بتاعته وسمعت الهديه العظيمه بتاعته دي، لقيته واقف وسط اشاره المرور لابس مقطع ماشي مش لابس حاجه في رجله وعمال ينظف العربيات. ايه ده؟ وبعدين جه عندي على العربيه قال لي معكش حاجه اكل منها رغيف عيش ناشف ولا حاجه؟ فانا بص له يعني عايز اقول له انت عارف انت مين؟ انا حضرت العرس بتاعك او الحفله بتاعتك من سنين وتحط عندك في البنك باسمك فلوس كتيره جدا، انت ايه اللي معيشك العيشه التعبانه دي؟ لكن يسمع منين او يصدق ازاي؟ هو مجرد انه يصدق الكلمه دي ويروح يسال على حسابه هيلاقي فعلا انه كتير. هذه تشبهنا شويه. احنا يمكن قدام كل خطيه وقدام كل مشكله وقدام كل تجربه ممكن نكون عايزين من الناس كلمه شفقه، حد يقول لي نصيحه، كله كلام ممكن الناس مره تديني كلمه حلوه، مره تخبطني بحاجه مش حلوه، تطلع منهم زي ما تطلع هم معذورين. لان ما يصحش نطلب منهم اكتر من اللي هم يقدروا، هم ما يقدروش يدوا تعزيه مهما عملوا، ولا انا اقدر ادي لحد تعزيه برضو. فالاصول ان الانسان ده اللي قاعد يستعطي يفوق لمين اللي معدي من قدامه. اللي معدي من قدامه يسوع المسيح ابن داود. الراجل ده نصح لانه خد باله. عشان كده احنا يصح لينا ان احنا قعدتنا على الطريق الطويله دي وجب بقى ان احنا نلمح يسوع اللي معدي ونصرخ زي ما صرخ الراجل ده. هيقول ايه الايه 47؟ فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحم. هو مجرد ما لقى السيد المسيح معدي الفرصة فابتدى يصرخ ويقول يا رب يسوع المسيح يا ابن داود ارحم. هو الرجل ده ناصح لان هو جرب كتير مد الايدين ده وما جابش معاه بحاجة. حتى صدقوني لو قلبناها على المعنى الروحي هو جرب كتير حد يحاول يخلصه من الخطية محدش عارف يعملها. الوحيد اللي هيعرف يعملها وهيفتح له عينيه وعلى المعنى الروحي يروق له عينيه اللي مش حلوة دي هو ربنا يسوع المسيح بس. فلما صدق فعلا لقام عدي قال له يا رب ارحمني بقى، اغفر لي خطيتي يعني. ومن هنا الراجل ابتدى يبقى عنده شوية أمل وعرف ان ربنا يسوع اللي حواليه جمع غفير وصوت ناس كتيرة دي مش ممكن هيعدي كده ويسيبه. فنادى بأعلى صوت يا رب الحقني وصرخ. جميلة كلمة صرخ دي جدا. صرخ لأن هو فعلا محتاج لشفاء. هو تعب جدا من عينيه دي. دور يمين وشماله محدش نفعه. وحد ساعات يقول له حاجة وحد تاني يقول له كلام عكس الأولاني. وهما الاتنين ناس روحيين مثلا وكويسين. مش عارف يعمل ايه. هو عايز يبقى كويس بس مش عارف يعمل ايه. غلبان جدا. صدقوني معظمنا أو معظم حتى الناس اللي بنخدمهم حتى في مناطق العشوائية أو غيره هم ناس نفسهم يكونوا كويسين، أغلبية الناس كويسين بس مش عارفين حد يدلهم على الطريق. الكل محتاج ليسوع المسيح ابن داود أنه يرحمه. هو عمال يلف يمين وشمال ونفسه يلاقيه حتى إذا ما كانش عارف أنه هو الحل، بس هو حله الوحيد أنه يلاقيه. زي ما قداسة البابا يقول في البيت الشعر بتاع الترنيمة بتاع اغلق الباب ده، اللي هو أيها الحائر ويا من تهت في فكر عميق، تسأل الناس لتعرف صارخا أين الطريق، هل وجدت الحل يا مسكينة والقلب الشفيق، هل أزال الناس ما عندك من هم وضيق، إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا، اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراخا وصراخا ودموع. الرجل ده ابتدى يصرخ، وأي واحد مننا قدام أي مشكلة أو تعب من خطية أو مضايقة من عدم نقاوة هو بينشدها ونفسه يكون عنده على طول بيصرخ. لكن الحقيقة اللي لازم يحصل في المقابل هو الآية اللي وراها، آية 48، فانتهروا كثيرون ليسكت. وده الوضع الطبيعي برضو. الوضع الطبيعي أنك أول ما هتقول له يا رب يسوع المسيح ابن داود ارحمني، على طول في المقابل عمر ما الدنيا هتسيبك، على طول هيقولوا لك اسكت، مش هيجيب معاك، ما هوش سمعك، اصل هو مش بتاع الناس اللي زي حالاتك، انت مزودها شوية، انت ملخبط، انت خاطي بزيادة، ده انت ارادتك متلخبطة، هو ما يشتغلش غير مع الاقوى منك شوية. في افكار كتير، كثيرون دول ممكن تكون افكار، ممكن تكون ناس، ممكن تكون معقولات، أفكار عقلانية حتى. يعني بعض الأحيان بالذات مثلا في مشاكل العين أو مشاكل الشهوة البطالة، الإنسان لو فكر كتير وابتدى يدخل دماغه ويعقل بالمعقولات هل يعمل الخطية ولا ما يعملش، الحقيقة ممكن عقله يوصله إنها طبيعي وإنه عادي وما فيهاش حاجة والدنيا كلها أصل دي حاجة طبيعية، أصل الغريزة، أصل مش عارف إيه، أيا كان. فمش دايما المعقولات بتوصل للإيمان، لكن الإيمان لازم يسبقها. فانتهروا كثيرون ليسكت، ده ممكن يكون عقلي من ضمن كثيرون دول، أصل دي مش حكمة، أصل ده زيادة، إنك تدي كل ربنا كده ما أنت لسه محتاج، أيا كان. كتير ممكن يكون كثيرون دول عقل ناس، وزي ما بقول لحضراتكم اخطرها هي موضوع العقل ده. عشان كنيسه، عشان كده الكنيسه تعلمنا ان قدام الافكار البطاله مثلا العقل انك تهرب. العقل ابونا يصلي في القداس في الاخر القداس ويقول يا رب ادينا عقل وقوه وفهم عشان ايه؟ لنهرب الى التمام من كل امر رديء. تتخيلوا يعني عين العقل عند الكنيسه انك تهرب مش انك تناقش وتكسب. الفكره مش شرط تكسب الخطيه، لان الخطيه مشحونه بافكار مقنعه. الشيطان او عدو الخير تجربته وخبرته في الدنيا اكتر مننا بكتير، ويعرف يتعامل مع العقل البشري أحسن مننا. أنا خبرتي كام؟ 50 سنة، 60 70 100. هو خبرته من أيام ما وقع آدم مرورا بكل القديسين لغاية ما جاء عندي. لو فتحت له عقل زيادة الحقيقة هو اللي هيقنع. لو دخلت الفكرة بفكرة هيرسي في الآخر إن أنا الرشوة دي حاجة عادية والكذبة دي فهلوة أو حكمة، وهيطلع كل اللي هو نفسه يقنعني بيه هيعرف يقنعني بيه. عشان كده القديسين يقولوا لا احنا مش بتوع الكلام ده، احنا مخنا مقفل، انا مش بتاع الكلام ده، ايا كانت الافكار اللي هتقنع انا مش ناوي اتناقش معاك. او زي تحليل الخدام اللي ابونا يقراه بس هو جزء سري بيتقري قبل الجزء العلني اللي بنسمعه من ابونا. ابونا يقول جزء كده بس احنا بنسمعه، مش يقول نعم يا رب الذي أعطتنا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. اسحق رؤوسهم تحت أقدامنا سريعا. الآية أو الجملة اللي جاية دي جميلة أوي. وبدد عنا كل معقولتهم الشريرة. بدد عنا كل معقولتهم. أصل العقل ده لعبتهم يعني. يعرفوا يشتغلوا بيه كويس. وأفكارهم معقولة الحقيقة. لكن إحنا مش بتوع الكلام ده. فالكنيسة كأم تبص لأولادها تقول دول مش حمل المعقولات بتاعت الشيطان. أنا أصلي لهم. قول له يا رب بس بلاش الأفكار الكثيرة بتاعت الشيطان دي لأنها بتقنع. وبتطلع كل ما هو عكس الكتاب المقدس حاجات عادية. يا رب انقذهم من المعقولات الشريرة. فطبيعي إن الإنسان اللي نفسه يتوب يصرخ ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني. من المتوقع إنه هيلاقي كثيرون يقولوا له اسكت. لكن شطارة الراجل ده إن كملت الآية فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. يعني إن كان في كثيرون فأنا أكثر كثيرا من الكثيرون بقى. ويصارع الإنسان اللي ناوي فعلا وحاسس إن إرادته موجودة بس مش عارف يعمل إيه. يقوم يعمل المتاح. يعني الشخص ده إيه اللي متاح لي كإنسان أعمى قاعد على الطريق؟ إيه المتاح لي غير إنه يصرخ؟ وممكن يعمل أكتر من كده. حتى ما عرفش يسند نفسه ويقوم يوصل للسيد المسيح. هو أكتر حاجة ممكن يعملها إنه يصرخ بصوت عالي. هيعمل ايه تاني يعني؟ زي حد ممكن يقول انا لحد دلوقتي مانيش الشخص اللي زي ما بيحكوا يمسك الأجبية ويصلي وينسى نفسه يدخل في الاعماق وتتحل المشاكل ومعجزات تظهره. انا ما اعرفش الكلام ده. لكن انا اعمل ايه يا رب؟ انا شغلتي ان امسك الأجبية واصلي كل يوم. وحتى لو زهقت هفضل اصلي. وهعمل مطنيات وانا لسه مش عارف احس قوي اللي وراها من نعمة. لكن هعمل اللي في ايديا. انا هفضل اصرخ كثيرا. وهفضل اصارع مع الخطية وهي بتحاربني. نسمع في بستان الرهبان كتير او في سير القديسين عامة مش بس بستان الرهبان. انهم يقفوا يصارعوا الفكرة الشريرة. فكرة عظمة. فكرة كبرياء. فكرة باطلة. يقفوا قدامها ويحاربوها ويتخانقوا. اسمعوا مثلا القديس الانبس رابامون. كنت بقرا قصته. قاعد جوه القلاية بتاعته او الحته اللي بيتصلي فيها عمال يصارع مع نفسه. كان مره عمل معجزه وقوم واحد ميت. فطبعا الناس كلها اتلموا بتاعه. راح هو واخد بعضه جري زي ما كل القديسين بيعملوا يعني. فقعدوا يسمعوه على باب الحته اللي دخل فيها وقفل عليها عمال بيتخانق مع نفسه ضد افكار حقيقيه عماله تحاربه. عمال يصلي يا انت بتقول ايه. هو كان اسمه صليب. كان اسمه صليب قبل ما يبقى الانبس رابامون. انت بتقول ايه يا صليب؟ ايه الافكار اللي بتقولها لنفسك دي؟ تفكر نفسك حاجه ده انت كذا. ويقعد يفكر نفسه بحالته وقد ايه وبصوت عالي ومش همه مين قاعد يسمع مين اي حاجه. يصرخ كثيرا جدا بغض النظر مين اللي سامع. بس افضل احارب انا مش عايز اقع. نسمع مثلا في تاريخ الكنيسه القصة دي بحبها يعني لو كنت حكيت لحضراتكم عليها قبل كده. واحد اسمه البابا غبريال الأول كان بطرك في تاريخ الكنيسة. تلاقوا قصته في سيرة الآباء كده إن كان كل بطرك بياخد له بالخمس ست صفحات وساعات أكتر. قصة هذا البطرك العظيم نص صفحة. وكل اللي مذكور عنه إيه؟ يقولوا عاش في القرن الفلاني وهو رقم كذا وكان راهب تقي. وبعدين حاولوا يعملوا بطرك راح هرب منهم عادي زي ما كل الاباء بيعملوا. مسكوه بالعافيه مره واثنين وثلاثه لحد ما رسموه بطرك. وبعد ما بقى بطرك يا دوبك لسه ابتدي يخدم بقى خدمته الجديده لا افكار وحشه بتحاربه جدا. وبعدين افكار ما تليقش بيه يعني كشيخ بطرك الكنيسه. افكار كلها نجاسه وشهوه وحشه. وهو يحارب ويعمل ويحاول يطرد مفيش. ويقول ويصلي مش راضي تهرب منه. يقوم يعمل ايه هذا البطرك؟ يصرخ كثيرا جدا او اكثر كثيرا. يقوم سايب كرسي البطريركية. ما بين يوم وليلة كده الناس تصحى تلاقي مفيش بطرك. راح فين؟ راح واخد بعضه وساب العمة والعصاية وراح رجع على الدير اللي اترهبن فيه، وراح مخبط عليه، وراح طلع للرهبان قال لهم بقول لكم ايه، طبعا استقبلوا البطرك جاي. قال لهم انسوا ان انا بطرك، الحقوا الشيخ البطرك اللي انتوا تعرفوه ده بيتحارك بافكار نجاسه بتاعت رهبان مبتدئين وبيستسلم لها. انا البطرك وانا المفروض اقود الكنيسه بتحارب الحروب دي، اعمل ايه؟ يوم كل الرهبان الملفوفين حواليه يتصعبنوا عليه يعني، وبعدين يطلع راهب من وسطهم، راهب صغير، يقول له انا اعرف ان الافكار دي بتحارب الواحد لما يكون حس بنفسه شوي. فكر النجاسة دايما يجي ورا شيطان الكبرياء على طول، فتلاقيك انت حسيت بنفسك شوية بعد ما بقيت بطرك، ده بيقول للبابا، فراحت محارباك الحروب دي. يوم يقول له ايه بجد، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال له الحل انك ترجع بقى تعمل الشغل بتاعنا في الدير. قال له ازاي؟ قال له اتفضل ادي الممسحة وسوري والجردل، بدي بقى نظف الدير وخليك معانا هنا. راح بلبس العادي بقى بتاع الرهبانة بتاع زمان، وابتدى يمسح المدخل بتاع الدير، ينظف الحمامات ويخدم على الضيوف اللي جاية الدير، يعمل لهم اكل، ويقعد كده 6 شهور. والناس بقى يعني تخيلوا حضراتكم، الناس بقى جايه تزور الدير، فتلاقي اللي بيقدم لها في الوليمه البطرك. وبعدين بطبيعه الحال الشعب المصري ايه اللي جاب البطرك هنا؟ فيبتدي الكلام، اصل في شيطان النجاسه بيحارب البطرك، وعشان كده هو تعبان قوي فساب الكرسي جه الدير. فضيحه، بس هو مش همه يعني، مش مهم. لكن عشان ما كنش بعدما كرست لكل هؤلاء اصير انا نفسي مرفوضا، هفضل احارب وهصرخ كثيرا جدا يا رب يسوع يا ابن داود ارحمني، ايا كانت النتيجه وايا كانت العواقب وايا كان اللي الناس هتقوله، انا رايح الدير لغايه ما ربنا يرفع الحرب دي. وتنتهي القصه يقول ولما ربنا نظر الى مزلته رفع عنه هذه الحرب فرجع الى كرسيه. بس خلاص خلصت قصه البطرك، انا شخصيا ما اعرفش عنه حاجه تاني. بس تفضل قصته كده تقول فعلا قد ايه الانسان يجب ان يصرخ كثيرا جدا. فصرخ اكثر كثيرا جدا يا ابن داود ارحم. الانسان اللي بيصرخ كثيرا جدا بهذه النقاوه وبهذا الايمان وبهذا الضعف وبهذا الاحتياج، لازم تكون الآية اللي وراها برضو فوقف يسوع. الصرخة دي توقف المسيح، وقفوا كل حاجة بقى وانا لازم اتصرف، مفعش اسيبه ده كده. هو صحيح ما عملش حاجة يعني، عمال يصرخ بس، لكن انا عارف القلب اللي ورا اللي الصرخة دي. اوقف كل الناس دول واعطل شوية مسيرتي نحو اورشليم، حتى لو كان ده وقت الصليب، بس نشوف الرجل ده يستحق انه قفله شوي. فوقف يسوع وامر ان ينادى. ندولي على الشخص اللي بيصرخ ده. لا يستحيل انسان تكون ارادته ضعيفه صحيح قدام الخطيه، لكن مستمر يصرخ. اصل هو في ايده يعمل ايه يعني؟ في ايده يعمل ايه اكتر من ان هو يصرخ؟ يستحيل الا ان ربنا يسوع المسيح لازم يقف ويشوف الولد ده ماله بقى. لازم نقف معاه، ما ينفعش اسيبه يصرخ كده، هو كده عمل عليه كتير، اروح اطبطب بقى. لسه كان عندي ولد، انا بخدم خدمه لاولاد ثانوي زي حضراتكم برضه زي الحرفيين والمهنيين، بس طبعا المنطقه اللي حوالين الكنيسه. فولد من اللي بخدمهم في ثانوي بيقول لي في مره حروب شديده جدا عليا ومتعبه جدا، والدنيا ضيقت عليا جدا وتعبان جدا، لدرجه ان انا وقعت في خطايا كتير عمري ما كنت اتخيل ان انا هقع فيها من كتر الياس اللي انا وصلت له. وبعيد عنكم اللي يقعد مده طويله يستعطي كده، بتبقى كل فتره العقده بتزيد فيصعب عليه طريق التوبه، قلبه يحجر شويه بشويه. بس لانه واعي يعني كان يقول لي أنا حتى أدخل الكنيسة عشان عايز أروح أحضر قداس أو أعترف، أبقى ببص كده للصليب بتاع الكنيسة مش عارف أرفع عيني في عين المسيح. أقول له أنا مقدرش، مش ممكن، ده أنا كفاية أني جيت لك لغاية الباب، أنا مش ممكن أقدر أدخل جوه، مش عارف حتى أبص لك. وهو ولد كويس وشماسه زي الفل، بس الشيطان اصطاده كده، قعد مدة طويلة، حتى قعد مدة طويلة بعيد عن الكنيسة، وأنا كنت مستغرب. أمه ست تقية كده ونقية، فبيقول لي أنا إيه اللي حصل بعد كده؟ يقول لي أنا في ليلة اشتد عليا التعب جدا، وحاسس إن أنا في قمة اليأس اللي أنتوا كنتوا بتكلمونا عليه، بس أنا وصلت له مش عارف أطلع منه، واليأس يجر خطية ورا خطية. فبيقول لي كل اللي كنت أقدر أعمله رحت جايب أمي، أنا حتى مش قادر أروح لأب اعتراف، مغلوب لدرجة إني مش عارف أكسف نفسي قدامه. رحت جايب أمي طيبة، قلت لها يعني زي ما يكون اعتراف يعني، لها أنا بدهول الدنيا، أنا بقيت مش فلان اللي أنت تعرفيه، أنا بقيت أسوأ بكتير، أنا بقيت حياتي ملخبطة، حتى أنت أكيد حاسة. وهي ابتدت تبكي قدامه لأن هي فعلا حزينة عليه. فقال لها اعملي أي حاجة، مش إحنا عندنا هنا، بيقولي حتى بقول الجملة بصعوبة، بيقولي مش إحنا، بقول لها مش إحنا عندنا شوية زيت ومية وحاجات من المصلية دي، ما أرشميني بيهم. بيقول يعني بيقول الكلمتين دول وهو مش حتى إيمانه مش مكتمل في الكلام نفسه. فراحت الأم بمنتهى النقاوة، راحت جايبة المية ورشاها في الأوضة، جايبة زيت مصلي وراحت رشماه بيه. يقول لي رشمتني ورحت مطرح ما أنا قاعد على السرير، رحت نايم وشادد الغطا نايم وخدني النوم. فبيقول لي تاني يوم صحيت وانا جيت لك اهو. قلت له ليه؟ قال لي عايز اعترف وعايز اتناول. انا من يوم ما كنتش قادر اعمل كده. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي امبارح حلمت حلم غريب جدا، اول مره احلمه في حقي يعني، ما ولا من قريب ولا من بعيد، بحلم الاحلام بتاعت الحاجات دي. قلت له ايه؟ فبيقول لي حلمت ان انا في طريق رايح الكنيسه، بس وانا في الطريق وانا رايح طلع عليا شخص زي ما يكون عايز يضايقني ويموتني ويخنقني، واقف ورايا مضايقني من ورا ويخنقني من ورا يعني، ومش عارف حتى التفت اشوفه. وبعدين وانا متضايق وحاسس ان انا مخنوق، لقيت ربنا يسوع المسيح معدي من جنبي، معدي في الطريق كده، وبعدين بص لي كده بنص ابتسامه وانا مش عارف اقول له الحقني، بس عينيا بتقول يعني. فهو مجرد راح باصص لي كده وراح عامل للشخص اللي وراي اللي انا مش شايفه ده، راح عامل له كده بس بايديه يعني، ابعد عنه كده دوبك، بس لوح بايديه كده. فيقول لي انا مجرد لقيت المنظر ده رحت متدور وباصص، لقيت الشخص ده واقع على الارض اللي كان ورايا، حد شكله وحش قوي يعني، منظر الشيطان، شخص واقع على الارض وبيموت وبعد كده يختفي، وربنا يسوع المسيح معدي من اخر الطريق الناحيه الثانيه. وصحيت بيقول لي يا استاذ صدقني انا بدور على الافكار الياس اللي كانت جوايا انا مش لاقيها، بدور عليها يعني، عايز الاقي ايه اللي كان مضايقني بقى وكان بعيدني عن الكنيسه، مش عارف راح فين. يمكن فكرت ساعتها في الحته في الجزء ده، الجزء ده كان شغلني شويه، ان الانسان اللي يصرخ لربنا حتى بضعف ايمان جدا يا رب الحقني اعمل ايه يعني، الزيت، زيت المصلي، ميه المصليه، أقف أصلي، مطانية، طب أقرأ جزء من الكتاب المقدس، طب أقول مزمور، أهو ربنا عايز أي صرخة، وهو عليه بقى أنه يقف ويؤمر أن الولد ده يجي، ما ينفعش يتسبع بعيد كده، تعالى. آخر جزء، فنادوا الأعمى قائلين له ثق قم هوذا يناديك، تعالى المسيح عايزك. ودي الجملة اللي كان نفسه يسمعها. بس تتخيلوا حضراتكم إن كانت هي فعلا آية جميلة، لكن نستشف منها انه لسه قاعد الراجل، مش كده؟ ثق قم، يعني لسه قاعد، لسه قاعد ومش عارف يقوم. وزي ما بقول لكم دي حاله الشخص اللي هو بيصرخ وما فيهوش قوه على القيام، زي ما الكتاب يقول الاجنه دنت من الولاده، او الاجنه دنت من ان تولد ولا قوه للولاده، مش عارف يقوم، هو نفسه يبقى كويس بس مش عارف حتى يقوم من مكان. لكن أحلى حاجة الآية اللي جاية برضو، فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. جميلة جدا وطرح رداءه دي. هي ممكن تكون كلمة ملهاش معنى وسط النص، يعني إيه لازمتها؟ ليه ماري مرقس يكتبها يعني؟ ليه كتب طرح رداءه؟ لكن لو فكرنا شوية بشكل عملي في الشخص ده، يمكن يكون رداءه ده هو كل ممتلكاته، مش كده؟ عادة لما بنشوف حد بيستعطي، بس بيستعطي بجد يعني ما حلتوش حاجة، بياخد الفلوس اللي جايه له ويجيب بيها لقمته، وحتى جنبه ما تلاقيش غير كرتونة فيها أي حاجة. لكن يمكن الرداء ده هو الحاجة الوحيدة اللي حلته، اللي عمله إنه راح خالع الرداء وجري على المسيح، ولغاية آخر القصة ما سمعناش إنه رجع ياخد الرداء تاني، هو سابه ومش عايزه. الحاجة اللي كانت مضايقاه دي شوية سابها مكان ما هي موجودة ويجري هو على المسيح وخلاص. آخر آية يعني، فأجاب يسوع وقال له، ودي أهم آية، ماذا تريد أن أفعل بك؟ أنت عايزني أعمل بيك إيه؟ مش أعمل لك إيه؟ لو حضراتكم رجعتوا للنص بتاع الإصحاح ده زي ما كنت بقول لحضراتكم في الأول، هنلاقي نفس الآية تقريبا قالها السيد المسيح ليوحنا ويعقوب، الآية رقم 36، لما قالوا له احنا عندنا حاجة نفسنا نطلبها منك، راح ربنا يسوع قال لهم ايه؟ فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالوا له عايزين نتمجد، قال لهم مش في الحسبان دي، مش مظبوطة، هتتمجدوا بس الطلب ده مش في مكانه. لكن الراجل ده كان أنصح. هو
في عربية لانشيا ركنة صف تاني بجنب الباب الجانبي، في ناس من المستشفى مستعجلين مش عارفين يطلعوا، أرجوكوا اللي راكن صف تاني معطل الناس يطلع يحرك العربية.
فأحلى حاجة أن ربنا قال له ماذا تريد أن أفعل بك، وهي دي الجزء اللي أختم بيه، وهو نفس الجزء اللي ابتدينا بيه. هي المشكلة إن أنا عايز بس مش عارف. أحيانا يبقى الواحد شغله كلمة ماذا تريد يا رب أن أفعل، لكن بيني وبينكم ما احناش قدها قوي، ما احناش قدها. لو ربنا رد علينا ماذا يريد أن نفعل، أن ماذا هو يريد أن احنا نفعل، ممكن يقول لنا مثلا زي الرجل الغني ده اللي كان في نفس الإصحاح، تبيع كل أموالك وتحمل صليبك وتيجي ورايا. هل انت قد كلمة ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ مانيش قدها بصراحة، مانيش قدها. لكن لما أقول له يا رب أنا تعبان، هو يقول لي ماذا تريد أنت أن أفعل بك؟ دي أنا قدها. ربنا يعني بيقول أنت مش قد كلمة أن أنا أقول لك ماذا تريد أن أفعل، لكن أنا قد كلمة لو قلت لي عايز إيه أعمله لك، أنا اللي أعمل. وهو ده المحك اللي نفسي نختم به. بالطبيعي أنا ما أقدرش أغير نفسي، ومن الطبيعي إن التوبة مش محتاجة مناقشة كتير وكلام كتير، هي محتاجة يسوع ابن داود، ألاقيه في القداس، ألاقيه على لسان أب اعترافي، ألاقيه على لسان آية، أيا كان. لكن الحل اللي يخرجني عشان أتوب هو شخص المسيح فقط. أنا عن نفسي مش هينفع أخرج مهما حاولت، بكل إمكانيات الرجل ده وبكل طرق الطب والعلم إذا اتجمعت كلها ما كانش هيفتح أبدا. الشخص الوحيد اللي ممكن يعالج له عينيه هو شخص ربنا يسوع المسيح فقط. علشان كده نفسي وأنا مع حضراتكم وإحنا في نهاية سنة أقول له يا رب أنا يمكن جربت كتير وسنين كتيرة ولسه ما زلت بعترف باعترافات مشابهة لبعضها، حتى في حاجات بقيت أتكسف بقى كل مرة أقولها، حتى بقيت ساعات أتكسف منك أنت كل مرة أقولك نفس الكلام، ساعات حتى أتكسف من تطلعاتي، لسه عايز أبقى كويس وعايز أبقى محبوب وعايز أبقى ناجح، وأنا حاسس إن كل الكلام ده ممكن يكون بره اللي أنت عايزه لي، بس مش عارف أتغير. أنا عايز بس مش عارف. حضراتكم عارفين إن الإرادة يحركها الفكر والعاطفة بعد كده تتحول لإرادة والإرادة تترجم لعمل. هو أنا رب مشكلتي ما بين الإرادة وما بين العمل دي. الإرادة حاضرة عندي لكن أفعل الحسنة لست أجد، مش عارف أعملها. أنا مين قال إن أنا مش عايز أكون كويس؟ أنا عايز أبقى كويس وأنت عارف كده، بس مش عارف. ومش أنا بس، كتير من ولادي اللي بخدمهم عايزين يكونوا كويسين بس أنا مش عارف، مش عارف أغيرهم، هم مش عارفين يغيروا ذواتهم. أنت يا رب تقدر بقى تيجي تغيرنا أنا وهم شيلة واحدة، اللي بيرعاهم مع الرعية مع بيرعهم كله مع بعض محتاجك. أنا لحد دلوقتي مش عارف أعمل حاجة، ممكن بقى أنت تشتغل فيا. الكلام ده أقوله لربنا بالصلاة كتير بتوبة واعتراف مستمر جوه أداديس وألحان بزيت وتمجيد وحنوط ومطنيات. كل مرة أقول له يا رب ده ما هو إلا إعلان إن أنا مش عارف أتغير، فبعمل اللي في إيديا. اللي في إيديا إني أصرخ كثيرا جدا ومستنيك بقى أنت تغير قلبي اللي مش نظيف ده. أنا مهما حاولت هتبقى مظاهر خارجية، يمكن أبقى أكثر حبا، أبقى محبوب أكتر، أبقى أحكم، أبقى أظرف، لكن ده كل ده مش مني. أنا عايز قلبي ده اللي ينضف. أنا أكتر واحد دريان إن قلبي لسه منضفش، مش عارف أغيره. من فضلك خد القلب الحجر ده وخليه لحم بقى. كتير صدقوني بنعالج ولادنا وبنعالج نفسنا ما نسميه في الطب سيمتوماتيك تريتمنت، يعني العلاج الظاهري. يعني واحد عنده حرارة نديله علاج للحرارة، واحد عنده وجع في بطنه نديله علاج لوجع البطن، واحد عنده سوري مثلا ترجيع نديله حاجة. أنا دكتور مثلا فبقول لحضراتكم حاجة، ده التعبير بتاعها يسموه سيمتوماتيك تريتمنت، علاج ظاهري. لكن ممكن الشخص ده يبقى عنده ورم في بطنه والورم ده هو اللي عامله الحرارة وهو اللي عامله الترجيع وهو عامله وجع البطن، وانا عمال اديله حاجات تروقه وهو فرحان بيا جدا، يقول لي يا سلام من ساعه ما خدت العلاج بتاعك انا زي الفل، الحراره راحت، المغص راح، وبعد شهر هيموت. ليه؟ لان عنده ورم. انا ممكن اكون عمال افهم الولاد يعني ايه اكون ناجح في شغلي، يعني ايه اكون امشي اموري في البيت وابين لاهلي اني بحبهم، ازاي اكون قائد. كل الكلام ده كويس لكن الحقيقه ده علاج ظاهري. هي المشكله القلب ده ينضف. مشكله الانسان الوحيده هي الانفصال عن ربنا. الانسان اللي مع ربنا اللي بيتحد بيه ويعرفه يوم بعد يوم ما عندوش المشاكل بتاعت النوعيات بتاعتنا دي. احنا عمالين بنلقطها واحده واحده ونحاول نعالجها واحده واحده، لكن كل ده وفي ورم جوه اسمه الخطيه. صدقوني وانتوا اكيد حضراتكم عارفين من خلال خدمتنا ممكن نقابل ولاد متعبه وعندهم مشاكل صعبه ومش عارفين يحلوا مشاكلهم اللي جوه البيت، فقر، بطاله، شهوات مش حلوه، ايا كان. وانا عمال احاول اشغله واكله وكل بعمله ده محمود، يعني حاجه كويسه. لكن الحقيقه الشخص ده لما بيقرب من ربنا، قرب من الكنيسه، يعرف يعني ايه الانسان الروحي يكون. تفضل ممكن عنده كل المشاكل دي بس هو مش متضايق. يمكن يفضل الفلوس ما كترتش ويمكن الشغل على القد بس هو فرحان ويروح السما بعد كده. انا ممكن احلله كل مشاكل شغله وفلوسه وفي الاخر ما راحش السما وعمال يقول لي انت زي الفل، هم دول الخدام، وانا عمال اديله حاجات تنزل الحراره فبقى شكله حلو وما عندوش حراره بس المسيح لسه مش جوه. هي فرصه لينا واحنا في نهايه سنه اقيم بقى، اقول يا رب جربنا طرق كتيره لكن انا عارف ان الكنيسه بتعلمني ان انت هو الحل. نعملها ازاي دي؟ هعمل المتاح قدامي. من فضلك يا رب بقى بنعمتك انت انظر ليا وقول ده كان امين في القليل اقيمه بقى على الكثير. ونظف قلبه بقى خلاص كفاية استوى كده ونظف قلبه. ومن فضلك يا رب انظر لضعفي وذلي ومسكنتي واديني قلب نظيف بدل القلب اللي تعبني السنين اللي فاتت دي كلها. هذا الشخص في نهاية آخر آية يقول فترك كل شيء وتبع يسوع، وآخر جملة وآخر كلمة في الطريق اللي كنا بنتكلم عليه في الأول، انضم للناس ومشي للسكة. وناس تقول إن عشان كده ماري مرقس ذكره بالاسم بارتيماوس ابن تيماوس، يبدو إنه كان شخص مشهور تبع المسيح بعد كده وكان معروف بالاسم، إنه من أتباع المسيح اللي تبعوه في آخر أسبوع بس اتحسب زيه زي اللص اليمين اللي اتبع في آخر لحظة وعرفنا اسمه برضو ديماس. هذا الشخص مشي مع المسيح بعد كده في الطريق، بس أظن الطريق اللي هو مشي فيه مع المسيح بعد كده غير خالص الطريق اللي كان قاعد عنده وبيستعطي زمان. يمكن لما يعدي عند الطريق اللي كان بيمد في ايده زمان يضحك ويقول انا ازاي كنت قاعد سنين دي كلها في المكان ده، ده في طريق احلى بكتير يفتح النفس للدنيا. انا فعلا يا رب مبسوط بالحياة معاك. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.